بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أغم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآيات في سورة يوسف، سورة يونس، الله يخاطب رسوله بأن يقول للناس إن كنتم في شك من ديني إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك ما خاطبه الله تبارك وتعالى وأمره به أن يعمل، وهذا الشيء الذي على جميع الأغلاء، جميع الناس، أن يعملوا به. وهذه السورة المباركة تقريبا جلها إن لم نقل كلها في مسألة التوحيد والدعوة إلى ما يرشد إليه العقل وأمور الاعتقادية، والسورة مكية. ففي هذه السورة المباركة أولا يخاطب يقول يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. ما المراد من شك في ديني؟ بالنسبة إلى الدين، صاحب الميزان رضوان الله عليه فسر الدين هكذا، قال وهو السنة المعمول بها في الحياة لنيل سعادتها وفيه، فمتعلق الشك هو المعنى الطاعة. يعني دين بمعنى الطاعة يأتي، وكذلك الشيء السنة المعمول بها، دين الأمر الذي نعتقدون به ويعملون بها، ليس مجرد اعتقاد بالله تبارك وتعالى. الاعتقاد مع العمل، الدين شيء يدان به. فعلى ذلك الله تعالى يخاطبه إن كنتم في شك من ديني. من المراد بشك من دين؟ هناك احتمالين. أحد الاحتمالات في شك من ديني هو إذا أنتم تشكون في أني أهل الوفاء بديني، أهل الاستقامة، أهل المقاومة على كرم، تشكون أني هل في الحقيقة ثابت على ما أقول أو يمكن أن أميل إليكم. كما أن صاحب الميزان كذلك ذكر هذا الأمر في هذا المعنى، قال قوله وإن كنتم في شك من ديني أي في طريقتي التي أسلكها وأثبت عليها، وشك الإنسان في دين غيره وطريقته المأمولة له إنما يكون في ثباته عليه، هل يستغر عليه ويستقيم. وكان المشركون يطمعون في دينه صلى الله عليه وآله، وربما رجوا أن يحولوه عنه فينجو من دعوته إلى التوحيد ورفض الشرك بالآلهة. فالمعنى إن كنتم تشكون فيما أدين به وأدعو إليه هل أستقيم عليه، يعني شكهم أنتم تتوقعون أنا أرفع اليد أتفاوض معكم أتعامل معكم المعاملة، كما كثير من الذين عندهم بعض الدعاوي الباطلة، إذا كنت أتمعوهم بالمال أو بمنصب أو أي شيء يرفضون كلامهم ويتنازلون. هؤلاء كفار مشركين كانوا يتوقعون بتثميء النبي أو تهديده يجعلونه يتفاوض معهم، وكثير من الآيات تدل على هذا المعنى. فهذا المعنى من المعاني المحتملة. وطبعا في مقابل هذا إن كنتم في شك من ديني، يعني متعلق الشك نفس الدين، لا دين رسول الله بما أنه عقيدته. في شك من ديني المعنى الأول، يعني الدين الذي أنا ألتزم به هل أنا ثابت عليه أو أتفاوض فيه أو أتنازل عنه إذا وعدتموني أو هددتموني. ومما في شك من ديني ما جئت من الدين، إذا أنتم تزعمون أنه كذب وليس واقع، تشكون في حقيقة الدين واقع دين أو لا، هذا احتمال آخر. فكلا الاحتمالين في شك من ديني يعني يمكن، يعني يتناسبون مع كلا الاحتمالين. في الاحتمال الأول الذي كانوا يتوقعون عن رسول الله، نعم هم كانوا يسرون على رسول الله يتنازل، ولكن بما أن رسول الله كان له شأن كبير في مجتمع الجاهلية، في مجتمع العرب في الحجاز، بما أنه كان من بني هاشم، وبني هاشم كانت قبيلة عشيرة من قبيلة قريش، وقريش كانوا أعظم القبائل في جزيرة العرب، لهم موقع عظيم، ولذلك ما كانوا يستطيعون يقتلوا رسول الله كثيرا، ما لو كان لم يتعلق بطائفة أو قبيلة قوية لقتلوه، ولكن ما يشترؤون على ذلك. عن أبي طالب وهو الشيخ البطاء كان يدافع عنه، ولذلك أرادوا أن يستملوه بشيء أو يهددونه بشيء حتى يتنازل. فعن ذلك هذا من هذا المعاني، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أنا أبدا أنا لا أعبد ما أنتم تعبدون. وفي هذا المعنى كذلك الآيات الأخرى كذلك يدل على هذا المعنى، مما قيل أو جاء في التاريخ أنهم قالوا لرسول الله، يعني اجتمعوا في دار الندوة، كيف نعالج هذا الشاب الذي يتسفح عقولنا وأعمالنا ويهين إلى أصنامنا، ماذا نعمل له؟ وصلوا إلى أنهم يجتمعون على أنه ما يدا يريد، إذا أراد المال نصره عليه المال الكبير، إذا هو مبهور بالجاه فنؤتيه موقع في قبيلتنا وعشيرتنا، وإذا هو أهل الشهوة فنعده أننا نزوجك أجمل بنت من بنات العرب من بنات مكة. فجاءوا إليه وذكروا هذا الأمر، فالله تبارك وتعالى قال وإن كادوا، الآية التي وردت في سورة الأسراء، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه الآية المباركة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يتوقعون يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، إن تتنازل لتفتري علينا غيره، ما يعجبهم، كما أنهم قالوا لرسول الله تعالى نحن نتفاوض، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، ونعبد إلهك سنة ونعبد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الله أمره أن يخاطبه بأني لست أبدا أهل المفاوضة، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. يستحيل أنا أتنازل عن التوحيد، توحيد ربي. أنا ذكرت أن الإمام الخميني رضوان الله عليه في أوائل ثورته وحركاته في قم بكلماته واعتراضه على الشاه وما يفعل، أن الشاه أرسل إلى إمام الخميني شخصا، وكان إمام له شأن كبير، كان من علماء الكبار في قم مدرس وله شأن، ولذلك أرسل إليه واحد من جلوزته وقال له نحن نعطيك مليونين و خذ هذا المليونين بعد أخرج من إيران. مليونين كان كثير جدا، يعني كان يستطيع أن يشترى بيوت أو يعني كثير كثير من الأشياء، كان مثلا بيت واحد 20,000 تومان، إلى مليونين هو فاصل فسيح. فعندما ترى عليه مليونين فقال الإمام الخميني قل لشاه أنا أعطيه 20 مليون أن يخرج من إيران. فلما رجع إلى الشاه وذكر للشاه ما قاله الإمام الخميني هذا السيد طالب في الحوزة مدرس من أين يأتي، تعجب من ذلك. ومن ناحية أخرى كان يعرف أنه ليس أهل المبالغة والكذب، هكذا يتكلم، فتعجب من أين يأتي، هل له علاقات مع الصوفياتي اتحاد الصوفياتي، وعده أن يدفع هذا المبلغ. فأعاده إلى الإمام حتى يسأل عنه من أين تأتي 20 مليون. جاء إلى الإمام الخميني وقال أنت تريد من أين تأتي 20 مليون؟ قال أنا أطلب من كل إيراني يدفع تومان واحد. كان في ذاك الزمان جمعية إيران 20 مليون، كل إيراني يدفع من تومان، معناه لا يريدونك جميع الناس، هم لا يحبونك ولا يريدونك. على كل حال التفاوض أهل الدنيا أهل التفاوض، ولكن أهل الآخرة لا يتفاوضون إلا ما كان فيه رضا الله تبارك وتعالى، إن كان تقدما في الأهداف العالية والسامية، لا مجرد أنهم يعني يعدونهم شيء من المال الدنيا أو جاه يتنازلون. ولذلك الله تبارك وتعالى يخاطب نبيهم ليس معناه أن رسول الله كان أهل التفاوض، ولكن عندما الله تبارك وتعالى بهذه الشدة يتكلم وهو يعلن هذا لهم، يعني أنا تحت أمر الله تبارك وتعالى، لا إرادة لي، أن رسول الله كان محوا لله تبارك وتعالى وكان يرى كل شيء الله تبارك وتعالى. ولذلك الله هكذا في هذه الآية المباركة وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. لولا إن ثبتناك إشارة إلى مقام العصمة لرسول الله، الله ثبته على الدين فلا يمكن انحرافه على الدين، لولا للامتناع يعني يمتنوا هذا الأمر. ولولا إن ثبتناك لقد تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني هذا ليس بإرادتي، الله أراده وإرادتي تابع لإرادة الله تبارك وتعالى. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، في مسألة الأول يفتنونك عن الذي يعني يعدونك شيء، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، إذا أرادوا أن يخرجوك يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذا الآية تدل على هذا المعنى. فعلى ذلك هؤلاء كانوا يتوقعون لعلهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك. رسول الله بكل قوة تكلم في هذا القضية التي طرحوا على رسول الله، إن كان تريد مال نعطيك من المال ما يكفيك، وإن كان تريد الجاه نجعل لك موقعا عظيما فيما بيننا فيما بين العرب، وإن كنت تريد الشهوة نزوجك بأجمل بنت من بنات مكة المكرمة. لما قالوا له على ما ذكر قال لو جعلتم الشمس في يميني والقمر في يساري لا أستطيع أن أعمل. يعني أنا تابع لإرادة الله تبارك وتعالى، ما هو إرادة الله تبارك وتعالى ولا يمكن لي هذا الأمر. فعلى ذلك هذا معناه هذا الأمر. وفي هذا المعنى جاء في المجمع حول هذه الآية المباركة إن كادوا لا يفتنونك، قال إنهم قالوا له كف عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا واطرد هؤلاء العبيد والسغاة الذين رائحتهم رائحة الصنان حتى نجالسك ونسمع منك. فطمع في إسلامهم فنزلت الآية، يا شأن نزل الآية التي وإن كانوا لا يفتدونك كذلك هذا المطلب. يعني هؤلاء كانوا عندهم تكبر وتبختر وأرادوا رسول الله أن يصبح مثلهم، قالوا أن تترك كف عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا وطرد هؤلاء العبيد. كان رسول الله يجلس مع العبيد ويأكل معهم، والسقاط هؤلاء الساقطين الذين لا قيمة لهم، الصغاة الذين رائحتهم رائحة الصنان، صنان كان شيء ما أدري بالدقيق معنى كان رائحة كريحة، حتى نجالسك ونسمع منك فطمع في إسلامهم فنزلت الآية. فعلى ذلك هذا المعنى. المعنى الثاني كذلك له مصادق، يعني أن نقول إن فأنا إن كنتم في شك من ديني، يعني شك في دين الذي جئت به هل هو حق أو باطل، بهذه الجهة كذلك كثيرا ما قالوا خاطب رسول الله بأمور مختلفة كذبوه وقالوا هذا الشيء الذي جئت من السحرة، هذا كذا، عناوين مختلفة آيات تدل على ذلك والقصص التي كانوا يكذبون رسول الله ما يقولون، وكانوا يفضلون دينهم إنهم أسلام، كيف نترك ما كان يعبد آباؤنا ونكتفي بإله واحد بإلهك، هذا صحيح. أنا كل هذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يقول وإن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. أولا الدين كما قلنا هو الطريقة، طريقة العمل ليس مجرد الاعتقاد. هؤلاء كذلك كانوا يعتقدون بالله، كانوا يعتقدون بإله السماء، ولذلك إن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، مشكلتهم عبادة غير الله، كانوا يعبدون غير الله ويتبقعون منهم حاجاتهم، وجعلوا أصنام عنوانا لبعض الأمور، أصنام للمطر، أصنام لكذا وكذا، وكانوا يعبدونهم، وهذا يعني شركهم في العبادة، ولم تكن شركهم في إنكار الله تبارك وتعالى، يعني جلهم هكذا، لعل فيهم الملحدين الذين أبدا كانوا ينكرون الله، ولكن هؤلاء أكثرهم أو كلهم ما أدري كانوا يقولون كانوا يقبلون الله، ولذلك الله يخاطبهم ويقول قل فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أنتم زائدا عن الله تبارك تعبدون أشياء أخرى، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هم كانوا يعتقدون بأن الفوت وفات بيد الله تبارك وتعالى، والحياة بيد الله تبارك وتعالى، والخلق بيد الله تبارك وتعالى، ولكن كانوا يعبدون غير الله لبعض ما كانوا يتمنون عنهم، ولذلك الله يقول يتوفاكم الذي يتوفاكم، يعني هم كانوا يعتقدون أن الله هو الذي يتوفاهم. من ناحية أراد أن يأتي بشيء هم يعتقدون ويعترفون به. والأمر الثاني الذي في هذا الكلام، هؤلاء المشركين في وجدانهم وعقلهم الصحيح يعرفون أن أعمالهم أعمال باطلة، ولذلك تذكرهم بالفوت والذهاب من هذه الدنيا وأن هذه الدنيا ليس خالدا لهم يصير سببا لإيقاظهم ورجوعهم إلى الحق. من كان له يعني سمع أذن سامعة، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. رسول الله يقول أمرت، الله أمرني بذلك، فلا أستطيع أن أتابعكم وأتنازل، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. هنا كذلك يخاطب هؤلاء وأن أقم، يعني أمرت أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. الحنيف بمعنى خالص عن كل شائبة وكل فساد، الدين الخالص الزكي. فأن أقم وجهك للدين حنيفا، وإقامة الوجه يعني كل التوجه إلى هذا الشيء، يعني كناية عن تسليم المحض في مقابل الدين الحنيف. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، مع التأكيد الشديد نون التأكيد الصغيرة من المشركين، لأن كأمثالكم الذين تشركون بالله في العبادة. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. في بادئ الأمر أن أقم، الله تبارك وتعالى ينبههم على ما في وجدانهم وعقولهم وما كانوا يعترفون به، الله هو الذي يتوفاهم. وأقم وجهك للدين حنيفا، دين الحنيف الخالص، هذا هو الشيء الصحيح، هذا الوجدان يعرف هذا الأمر، الفطرة تعرف هذا. ثم يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. دعاء الأصنام، أصنام الذي لا ينفعون ولا يضرون، لا تدعو هؤلاء. أن رسول الله عندما أرسل مصعب بن عمير إلى مدينة المنورة لدعوة الناس إلى الدين، جمع منهم آمنوا في مكة المكرمة في العقبة، ولكن آخرون كانوا مشركين. فكان أصحاب مصعب أو بنفسه، هذا كان الثمن الكبير، أخذوه وجعلوه في برهاط، كان مراحيل عادة براءه يعني في الحقيقة بئر أو بئر غير عميق، كما في بعض القرى القديم هكذا كان المرحاض، كان غرفة صغيرة ولكن كانوا يفتحون بابا، ووراءه كان في الحقيقة حفرة يشمل قاذورات والأشياء. فجعلوا في هذا اليوم الأول عندما عادوا إلى محلهم رأوا هذا الآم، تأثروا كثيرا، من فعل هذا بإلهنا؟ أهانا، وأخذوه وغسلوه واعتذروا منه وجعلوه في مكانه. يوم الثاني كذلك فعلوا هكذا، جاءوا وغسلوه، بعد فكروا في أنفسهم. يوم الثالث كذلك، هذا الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويجعله في مرحاض في مدفوعات الإنسان، كيف نعبده؟ فتنبه كثير منهم أن هذا الشيء الذي يعبدونه ويقدسونه، هذا الشيء الذي لا إرادة، وقطعة من الحديد أو من الخشب، فلماذا نعبده؟ على كل حال، إيغاض الفطرة وإيغاض الشيء الذي كل إنسان إذا رجع إلى فطرته واستطاع أن يرفع الغشاء الذي جعل فطرته للميول الدنيوية أو الأعداد والرسوم، يستطيع يعرف الحق. ففي هذه الآية المباركة في أوله، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا كذلك دليل عقلي. العقل يقول أن أعبد شيء الذي ينفعك، هذا الشيء الذي لا ينفع ولا يضر، لا إرادة له، لماذا؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني أنتم الذين تعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم، أنتم الذين تولون الزهر على الوجدان والفطرة والعقل، اعرفوا أنتم الظالمين، فإن فعلت فإنك من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إنه إلا هو. وثانيا حاجتهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأشياء لا تفيدكم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فعلى ذلك خطاب إلى رسول الله، ورسول الله يقص عليهم ما قال الله تبارك وتعالى له، وينسب إلى نفسه، إذا أنا أعبد هذه الأصنام لا يضرني بل ينفعني، أشياء الذي لا يضرني ولا ينفعني. فعلى ذلك هذا النوع من الإيحاء، كثيرا ما عندما نريد أن ننسهل الآخر بدلا أن نخاطبه، أنا إذا فعلت هكذا، إذا فعل الذي هو يعمل، ولكن لنصيحتي إذا خاطبته يقف موقف، يعني يغاضب في وجهكم ويصير يعني عصبية تتحرك عصبيته، ولكن إذا نسب إلى نفسي أنا أفعل هكذا لا هكذا، فهو يتعثر. وفي الأخير وهو الغفور الرحيم، بيان أن الباب مفتوح أمامكم أن تدخلوا من هذا الباب غفران الله ورحمته، وتتنازلوا عن باطلكم وترفعوا الجد عن باطلكم، فاعرفوا أن هذا الطريق مفتوح لجميع الناس الذين خاطبهم رسول الله في بدء كلامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين في عقيدتنا وفي أعمالنا وفي مواقفنا وفي كل شيء، أن نكون تابعا لله تبارك وتعالى. أولا نعرف ما أراد الله منا، وثانيا نلتزم به، ولا نجعل هناك تبريرات باطلة لما نفعله أحيانا في مواقفنا السياسية الاجتماعية في أعمالنا إلى الشر، نستجير بالله من، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.